أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، الأعمش سليمان ابن مهران، عن أبي سفيان، عن أبي سفيان اللي هو طلحة بن نافع، عن جابر، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب. عن أبي هريرة حاو حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح، حا وحدثني محمد بن مسنى، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي الإمام، قال جميعا: حدثنا سفيان، سفيان هنا هو ابن عيينة فيما يظهر، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد، حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن في هذا الحديث بعض تفصيل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، لا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أيضا، هذه من أمور الدين التي يعصم بها وتعصم بها الدماء، فبين وفصل في هذه الرواية. قال: وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان يعني الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد ابن إبراهيم، حدثنا أبو خالد الأحمر واسمه سليمان ابن حيان، حا وحدثنيه زهير بن حرب أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله ثم ذكر مثله. ثم أخذ يذكر خبر جديد بوب عليه النووي عليه رحمة الله: باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله، أي أن الإنسان مأمور حال إيمانه في البداية أن يتلفظ بهذه الكلمة أولا، حتى كما جاء في الخبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: كلمة أشهد لك بها عند الله. فبداية غير المؤمن مأمور بأن يتلفظ بهذه الكلمة بداية، ثم بعد ذلك يؤمر بأمور الدين. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، هذا المصري حرملة الذي هو صاحب الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو الذي نقل لنا جل كتب الإمام الشافعي كالأم ونحوها. أخبرنا عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، المسيب أو المسيب ضبطان فيها وكلاهما صحيح، سعيد بن المسيب أو ابن المسيب كلاهما صحيح، عن أبيه اللي هو مسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، واسم أبو طالب طبعا معروف عبد مناف، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل عمرو بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. طبعا قوله قل لا إله إلا الله مقصود قل لا إله إلا الله محمد رسول الله بطبيعة الحال، لأن كلا الجملتين لهما ارتباط بالآخر. إذا جاء في بعض النصوص قل محمد رسول الله وهذا لم يأتي بطبيعة الحال في النص، فمعناه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في كثير من النصوص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إيه؟ من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة الشهادة المعتبرة شرعا. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب اللي هو أبوه؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه. الآن النبي أعرض عن أبي جهل بطبيعة الحال وعن صاحبه، وأقبل على الدعوة على دعوة عمه أبو طالب، ولم يتعرض لهما بكثير النقاش، حتى تعلم أنك في حال دعوتك إلى الله تبارك وتعالى وتعرض إليك بعض المنافقين وغير ذلك، الأصل ألا نلتفت، الالتفات هذا يعطل الإنسان، وإنما يسير الإنسان في دعوته ولا يلتفت إلى أمثال هؤلاء. هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الفارق طبعا بين أهل الإسلام وأهل الكفر. فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، يعني يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة أشهد لك بها عند الله، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. طبعا بطبيعة الحال أبو طالب لم يقل هو على ملة عبد المطلب، ولكن هذا من كنايات التلفظ بالشركيات. رجل كفر فلا تقول إلا قد كفر أو هو كفر أو هو كافر، إن كان قد تلفظ هو بكلمة الكفر فتقول قال هو كفر هكذا، حتى لا تسير كلمات الكفر على لسان الإنسان عياذا بالله. فهكذا قال الراوي هاهنا هو على ملة عبد المطلب، بطبيعة الحال لم يقل هو، وإنما حتى تتعلمون قال أنا على ملة عبد المطلب، قال بهذه الصيغة، ولكن يكره الإنسان أن يتلفظ عياذا بالله بإيه؟ بكلمات الكفر، وإنما يقول هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة من مراتب الهداية لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، البيان والتوضيح هذا يكون من مراتب الهداية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما الاهتداء والاقتداء والعمل بالدين فليست هذه إلا لله تبارك وتعالى، من مراتب الهداية التي تختص بالله جل وعلا. فلم يؤمن أبو طالب كما سوف يأتي في بعض الروايات أنه امتنع عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله مع اقتناعه بها، تنبه، إلا حتى لا يسب من قريش، ويقول قد خاف أبو طالب قبل موته وجزع فتلفظ بهذه الكلمة حتى يأمن في آخرته. شايف؟ إذن الرجل اعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد أن هذا الدين خير دين، ولكنه لم ينطق بالشهادة ولم يعمل بمقتضاها فحكم عليه بالكفر، تنبه إلى هذا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، عبد بن حميد صاحب المسند الإمام المشهور، صاحب المسند مسند عبد بن حميد وإسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن راهوية صاحب الإمام أحمد يعني من أقرانه وهو إمام جبل كبير. قال أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني كما عرفناه قبل قليل، أخبرنا معمر بن راشد صاحب الجامع، والجامع هذا من الذي رواه؟ رواه عبد الرزاق في مصنفه، المصنف يحوي في بطنه كتاب يسمى الجامع لمعمر بن راشد. حدثنا حسن الحلواني، الحسن بن علي الحلوان، وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح، أبوه إبراهيم بن سعد، وصالح هذا ابن كيسان، صالح ابن كيسان، صالح ابن كيسان قيل إنه توفي وكان عنده قرابة 140 سنة، قيل هذا عن صالح ابن كيسان، وقيل أنه طلب العلم، قيل يعني هو ابن 90 سنة ومات هو ابن 140 سنة. قال حدثني أبي عن صالح، صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. خلي بالك صالح بن كيسان هذا أكبر من الإيه؟ من الزهري، ففيها رواية الأكابر عن الأصاغر، تنبه في هذا الإسناد لطيفة، وهي أن صالح بن كيسان يروي عن الزهري ففيها رواية الأكابر عن الأصاغر. غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، يعني برضو أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة يعودان، النبي يعرض دعوته وهم يعودان، أتأبى وترجع عن ملتك؟ قال ولم يذكر الآيتين. وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر، ابن أبي عمر قلنا اسمه محمد بن يحيى، قال حدثنا مروان، ده مروان بن معاوية، عن يزيد وهو ابن كيسان، عن أبي حازم، أبي حازم هذا هو سلمة مولى عزة، تنبه إلى هذا، أبو حازم هذا اسمه سلمة مولى عزة، سمى أبو حازم آخر الذي يروي عن سهل بن سعد، الذي يروي عن سهل بن سعد هذا الذي يسمى سلمة ابن دينار. إذن أبو حازم رجلان، الأول سلمة مولى عزة الذي يروي عن من؟ عن أبي هريرة، والآخر سلمة بن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، محمد بن حاتم هذا عن يحيى، القاعدة أنه قطان، هذا يحيى بن سعيد القطان. حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي اللي هو سلمان مولى عزة المتقدم، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، الخوف من إيه؟ من الموت، لأقررت بها عينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم باب جديد بوب عليه الإمام النووي بقوله باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وزهير بن حرب، أبو خيثمة، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، قال أبو بكر شيخ مسلم بن أبي شيبة متقدم، حدثنا ابن علي عن خالد، خالد هذا وخالد الحذاء، قال حدثني الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم هذا العنبري وليس هو الذي يسوي، نتنبه إلى هذا، الوليد بن مسلم صاحبنا في الإسناد هذا العنبري غير الذي يسوي، عن حمران ابن أبان عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه عائدة بطبيعة الحال على صاحب الكبيرة اللي هو يسمى في الاعتقاد بالفاسق الملي الذي نطق بالشهادة وعمل بمقتضاها وطبق الإيمان قولا وعملا ثم بعد ذلك أتى بكبيرة من الكبائر، فهذا يسمى الفاسق الملي، يأتي يوم القيامة هو في مشيئة الله. إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن شاء وعذبه فإن مآله إلى الجنة بطبيعة الحال، خلافا للخوارج الذين يقولون إذا أذنب الإنسان ذنبا فإنه مخلد في النار أبدا، وأن كل الأعمال عندهم كل الأعمال شرط في صحة إيمان الإنسان. فمن ترك الزكاة كفر، فمن ترك الحج كفر، فمن ترك الصيام كفر، من ترك صلة الأرحام كفر، أي فعل من الأفعال عندهم تركه في غالب الأمر يكون كفرا بالله العظيم، وأهل السنة والجماعة لا يقولون هذا. وطبعا نحن نأخذ بمجمل الأحاديث، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهل شرط في لا إله إلا الله العلم فقط؟ لا، ليس العلم فقط، وإنما نجمع الأحاديث بعضها مع بعض، وثبت في هذا 7 شروط لكلمة التوحيد معلومة في كتب الاعتقاد. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد الحذاء، سمي خالد الحذاء ليه؟ لأنه كان يجالس الحذائين، وليس هو يعني ليست بمهنة لخالد الحذاء، إنما كان يجالس الحذائين فنسب إليه. عن الوليد أبي بشر هذا السابق، الوليد بن مسلم العنبري تنبه، قال سمعت حمران، حمران ده مولى عثمان صاحب حديث الوضوء المشهور، يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، هذا الخبر الذي نقرأه الآن أول خبر معلول في صحيح مسلم، سبب بعض الإعلالات في المقدمة ولا إشكال فيها، فالمقدمة ليست على شرط مسلم، وإنما هذا أول خبر معلول داخل الصحيح تكلم عليه وتتبعه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذا أبو مسعود الدمشقي تكلم عليه في أجوبته. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثني عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح زكوان السمان الزيات عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة قال فنفدت أزواد القوم، ما يتزود به القوم من طعام وشرب ونحوه، قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم، حتى هم بنحر بعض حمائلهم، روي هذا بالحاء وبالجيم، حمائل وجمائل، فالحمائل هي ما تحمله الإبل، والجمائل يقصد بها النوق الجمال ونحوها. قال فقال عمر يا رسول الله، عمر بن الخطاب، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. طبعا هذا فيه دليل على كلام المفضول في حضور الإمام الفاضل الكبير. فعمر عرض بعض الايه بعض الاشياء الحلول في وجود الامام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نزل لرايه صلى الله عليه وسلم. قال ففعل، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الازوده ودعا عليها. قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، قال وقال مجاهد وذو النواه، القائل هو طلحه بن مصرف تنبه، قال وقال مجاهد، قال وطلحة ابن صار، وذو النواة بنواه، وذو النواة بنواه. قلت وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء من قلة طبعا الطعام. قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم، قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يقول الإمام الدارقطني في التتبع تابعه مسروق عن أبيه عن مالك، وخالفهم أبو أسامة وغيره رووه عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسلا، يعني بعض الناس خالف في هذا، عبيد الله الأشجعي صاحبنا الذي في الإسناد قد خورف في هذا، فرواه غيره عن أبي صالح زكوان السمان الزيات مرسلا، يعني قال أبو صالح كان النبي في مسيرة فنفدت أزواد القوم إلى آخره، فلا شك أن هذا خبر مرسل ثم سقط في هذا الإسناد. لكن الحديث حتى يعني نبين الأمر، متن الخبر ثابت من مسند أبي هريرة، ورواه الأعمش أحيانا مسند أبي هريرة أحيانا مسند جابر على خلاف في هذا، وأصل المتن ثابت لا إشكال فيه، وبخاصة النص النبوي أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، هذه ثابتة بطبيعة الحال لا إشكال فيها، والخبر غير مستنكر فلا وجه للإعلال. حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية، أبو معاوية هذا محمد بن خازم الضرير، وقلنا إن حديث الرجل على قسمين، إذا روى عن الأعمش فهو صحيح وهو أصح أحاديث صاحبنا هذا محمد بن خازم، وإذا روى عن غيره تقع بعض الأوهام كما نص العلماء في ترجمته. قال أبو كريب ومحمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش، الآن مسلم يخرج دائما عن روايات أبو معاوية محمد بن خازم من طريق الأعمش، لأن الرجل أثبت الناس في مين؟ من أثبت الناس يعني في الأعمش. عن أبي صالح زكوان السمان الزيات، طبعا سمان لأنه يبيع السمن وزيات لأنه يبيع الزيت. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش، لا إشكال في هذا، فالشك في الصحابي لا يضر، فكلا الصحابيان ثقة، ولكن يضر متى؟ يضر لو أن أبا صالح لم يسمع من أحدهما، فحينها الشك واقع، وأبو صالح زكوان سمع من أبي هريرة وسمع من أبي سعيد الخدري، فلا وجه للإشكال. لكن لو أن مثلا أبو صالح سمع من أبي هريرة ولم يسمع من أبي سعيد الخدري، فحينها الشك سمى إشكال كبير فيه، لأن إن كان من مسند أبي هريرة فالخبر مقبول ثابت صحيح، وإن كان من مسند أبي سعيد الخدري فيكون مرسل، فحينها يقع الإشكال. لكن ها هنا لا إشكال، فإن أبا صالح زكوان السمان الزيات هذا سمع من أبي هريرة طبيعة الحال أكثر عنه، وسمع من أبي سعيد الخدري. قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. النواضح هذه هي النوق التي يحمل عليها الماء، نسبت وسميت بالنواضح لأنهم يستخدمون النوق في نطح الماء وجلب الماء، فسميت نواضح على لسان العرب. قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. أكلنا هذه معلومة لا إشكال فيها، يأكلوا من نواضح من الإبل ونحوها. وأما الدهن فإن العرب كانت تأكل النوق وتدهن جلدها بإيه؟ بجلدها، بجلد النوق، بهذه الدهون التي تكون في ظهر الجلد، جلد البعير، حتى تلين، يعني يستخدمونه كالكريمات وإيه ونحوه، هكذا كانوا يفعلون، فيأكلوا ويدهنوا. قال فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله، وهذا فيه يعني سنة كبيرة، سنة ضخمة، وهي العودة إلى إلى الشيء، إن كان أمرت بأمر مرجوح أو فعلت شيء مرجوح ثم نبهك البعض على خلافه، فلا بأس بالعودة وتعود إلى الأمر الأجود والأمر الأحسن. قال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر. عمر له نظر صاقب، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده هذه العلة بطبيعة الحال، يعلم، ولا نقول أن النبي يعني غفل عن هذا، لا، كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظهر قد قل، ولكن إذا قال لهم لا تذبحوها واجعلوها كما هي، لعل بعض الناس يجد في نفسه شيئا ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبخل عليه، فلم يبين لهم هذه العلة. ولكن لما جهر عمر بهذا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه المعلوم عند النبي في الذهن، فتنبهوا إلى هذا. هذا من الاعتذارات الحسنة لبعض الشراح. قال افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر. ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف زورة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة. النطع ده إخواننا مثل الشيء يفرش على الأرض ثم يجمع عليه الطعام ونحوه. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. جاءوا بكل الأوعية الموجودة وملؤوا فيها من هذه الأطعمة. قال: فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة. فيحجب عن الجنة هي طبعا عين الرواية السالفة لا إشكال فيها. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، هذا الذي يسوي الوليد، هذا هو الذي يسوي الوليد ابن مسلم، يفعل تدليس التسوية المشهور. عن ابن جابر، ابن جابر هذا عبد الرحمن ابن يزيد الدمشقي، قال: حدثني عمير بن هانئ، قال: حدثني جنادة بن أبي أمية. جنادة بن أبي أمية هذا يعني من الصحابة. حدثنا عبادة بن الصامت، إذن في الإسناد رواية صحابي عن صحابي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هنا التنصيص على بعض الاعتقادات. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمات كان سمى بعض النصارى الذين أسلموا مثلا، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقاده في عيسى، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله لا غير، ليس بإله وليس بابن لله، وابن أمته ابن مريم أمة الله، وكلمته ألقاها إلى مريم. كن، هذه الكلمة يقصد بها كن التي قالها الله تبارك وتعالى، فألقاها إلى مريم فكان عيسى عليه السلام. وروح منه، روح من الله تبارك وتعالى. وأن الجنة حق، هذا أيضا من الاعتقادات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النار حق. ونتنبه هنا إلى وروح منه، لا يقصد أن عيسى من الله عياذا بالله، لا، وإنما روح منه أي كان بسبب كلمة الله تبارك وتعالى، ولم يكن له أب عليه السلام. إذا روح منه، لأن كل ما من الله تبارك وتعالى فبطبيعة الحال هو صفة من صفاته كما هو معلوم، ولا يكون من الله شيء مخلوق كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذا روح منه يعني كان بكلمة الله تبارك وتعالى. وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قلنا إنه شيخ الأصحاب الكتب الإيه؟ شيخ الأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. حدثنا ليس، حدثنا ليس عن ابن عجلان، ابن عجلان هذا محمد، ليس بقوي، ولم يذكر له مسلم في الأصول شيء كما نص كثير من العلماء. عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز، نعم، عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عبد الله عن الصنابحي، الصنابحي هذا عبد الرحمن رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي قد مات صلى الله عليه وسلم. هؤلاء طبعا محمد بن يحيى بن حبان ابن محيريز الصنابحي، هؤلاء تابعين يروي بعضهم عن بعض، جماعة من التابعين، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. محمد ابن يحيى ابن حبان، هناك حبان وهناك حبان، نأخذ القاعدة، كل ما في الكتب الست بكسر المهملة تقول حبان، سواء الاسم أو اسم الأب أو الجد، يبقى كل ما في الكتب الستة بكسر المهملة إلا إيه؟ إلا أربعة: حبان ابن هلال، حبان ابن هلال، وحبان ابن واسع، ومحمد ابن يحيى ابن حبان، وواسع ابن حبان، فكلهم بالفتح. ثانيا: كل ما في الكتب الستة بكسر المهملة تقول حبان، سواء كان اسم أو اسم أب أو اسم جد، إلا أربعة: حبان بن هلال، حبان بن واسع، محمد بن يحيى بن حبان، واسع بن حبان، فكلهم بماذا؟ فكلهم بالفتح. عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا. هذا فيه جواز كتم بعض العلم لفترة عن عامة الناس. قال: وسوف أحدثكموه اليوم ولقد أحيط بنفسي. يبقى سبب التحديث هو يخشى كتم العلم ويموت ولم يعني يجهر به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. إذن هو خشي أن يفهم الناس أن من تلفظ بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عمل أو لم يعمل فهو داخل الجنة ومعصوم من النار، وهذا بطبيعة الحال فهم خاطئ. من الذين قالوا إن الإيمان هو القول فقط، قول لا إله إلا الله؟ لا شك أنهم المرجئة لهذه الأحاديث أفهام. حدثنا هداب بن خالد الأزدي، أبو خالد البصري، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وهو صدوق. حدثنا همام، همام هنا هو همام بن يحيى، همام ابن يحيى ثقة ربما وهمة. حدثنا قتادة، قتادة ابن دعامة أبو الحسن البصري. حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، رواية صحابي عن صحابي، أنس يروي عن معاذ: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال، طبعا لبيك رسول الله وسعديك، لأن النبي ناداه يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله. ثم سار ساعة لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، والساعة ده يعني وقت من الأوقات، يعني مدة معلومة وليست هي الساعة المعلومة المضبوطة لدينا. ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم من عادته في تعليم الناس أن يجذب الأذهان، يجعل الناس تطلع إليه وتتدبر إلى هذه الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا وضعنا أصل من الأصول أن الإنسان إن أراد أن يحفظ شيئا لابد أن يكون ثم تصور معه، فالنبي يجعل مع هذه الكلمات المفيدة شيء معين وصورة معينة تثبت في ذهن الصحابة، يا معاذ يا معاذ يا معاذ 3 مرات ويسكت. هذا شيء يجعل معاذ بن جبل لا ينسى مثل هذه الكلمات أبدا، ثم ذلك يسكت مرة ثانية بعد قوله يا معاذ، ثم يخبر هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، ويكمل بقية الخبر. هذا فيه شيء من التنبيه. ولهذا كان الصحابة إذا علموا الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون أمامهم ويفعلون هذه الأشياء أمامهم. فخير علم يتعلمه الإنسان يكون بالأداء، يصور الناس الأمر أمامهم حتى يتحملوا هذه العلوم وتكون يعني شيء من اليسر عليهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن ميمون هو الأودي عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. يعني هذا حمار يسمى عفير من يعني الأشياء التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن هذا الكتم كان أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، أما معاذ فأخبر بها قبل موته تأسما، وفيه دليل هذا الخبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ينهى عن الشيء أو يأمر بالشيء ويفهم الصحابي منه أن هذا لفترة معينة، وليس الأمر على إطلاق أن الأصل في الأمر الوجوب وأن الأصل في النهي إلى التحريم. هذا الأصل لا شك في هذا، لكن لكل قاعدة شواذ. فربما لا يأتي الصارف في خبر من الأخبار، وقلنا مرارا في دروس الفقه ونحوها ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر أو نهى عن شيء، وكان الصارف لهذا أنه من باب الآداب مثلا، أن هذا أمر في باب الآداب، فجعل الجمهور هذه قرينة من القرائن التي تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولا يكون سمى نص آخر من آية أو حديث تدل على الصرف. تنبهوا إلى هذا. فهنا لا تبشرهم فيتكلوا، ده أمر لا تبشرهم، فالأصل أن معاذ إذا أخبر يأسم بطبيعة الحال، لكن لم يفهم معاذ ولم يقول هذا أحد من أهل العلم. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، ابن بشار ده محمد بن بشار. قال ابن المثنى هو محمد: حدثنا محمد بن جعفر الذي يقال له غندر، حدثنا شعبة الذي يكنى بأبي بسطام عن أبي حصين، لا تقول أبي حصين، لا تقول أبي إيه حصين، وإنما أبي حصين، واسمه عثمان بن عاصم، والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. حدثنا القاسم بن زكريا، القاسم إذا قال حدثنا حسين فالقاعدة فهو حسين المعلم، حسين المعلم، عن زائدة، وحسين عن زائدة، هذا زائدة بن قدامة، عن أبي حصين المتقدم عثمان بن عاصم عن الأسود بن هلال المحاربي أبو سلام قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال: هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم؟ حدثني زهير بن حرب أبو خيسمة، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال: حدثني أبو كثير السحيمي هذا الغبري الأعمى قال: حدثني أبو هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، قام النبي صلى الله عليه وسلم وترك الناس جلوس، قام لحاجة فأبطأ علينا. قال: وخشينا أن يقتطع دوننا، يعني قبل وصولنا أن يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه. قال: وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. الحائط يقصد به البستان، وبني النجار هؤلاء حي من الأنصار. قال: فضرت به هل أجد له بابا، يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البستان، هل أجد له بابا؟ فلم يتوصل أبو هريرة إلى بابه، له باب طبعا ولكن لم يتوصل له أبو هريرة. قال: فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. طبعا الربيع هذا الجدول الصغير، مصرف المياه الصغير الذي يعبر في الأرض، يدخل في جوف حائط، يعني يدخل من تحت هذه الحائط التي هي حاجز للبستان وصور البستان. قال: ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، يعني من ماء بئر خارجة تدخل وتصب في هذا البستان، هذه الحائط، في هذا الحائط. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. في بعض الروايات فاحتفزت فقط، وفي بعض الروايات الأخرى من صحيح مسلم فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني ضممت جسدي ودخلت في هذا الجدول. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطني نعليه، قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. طب ليه السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم